السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء جديد مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. سلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنا قد توقفنا في لقائنا السابق عند نقطة الانكسار وما أجلها من نقطة، حينما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى جوار ربه. حدث ألأ أظلمت المدينة كما قال أنس بن مالك. بعض الصحابة لم يصدق أن النبي قد مات، وكان منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه قد صاح أبو بكر الصديق صيحته المدوية لما قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وده يمكن اللي أشرت حضرتك إليه في مسألة إن إحنا دائما ما نحاول أن نلتف حول المنهج.
أيوة.
وليس حول الشخص.
صحيح.
إن التف حول الشخص قد يؤدي إلى انكسار وإلى سقوط وإلى خلل في العمل الدعوي.
صحيح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو ما ذكرته يعني فضيلتك في منتهى الأهمية، إن الإنسان لو التف أو المسلم لو التف حول الشخصية، الشخصية مهما طال عمرها فيها إلى زوال. إن لم يكن بالموت فقد يكون بالرحيل، فقد يكون بالسفر، فقد يكون بالسجن، أي شيء، أي عارض من العوارض التي تعرض، حتى أحيانا يا أخي قد يكون بالخروج عن المنهج. يعني أحيانا الشخصية تبدل وتغير، لكن الحق واضح،
قد يقع تحت ضغط معين يخليه يبدل ويغير،
يفتن كما يعني فتن كثير من الناس في المراحل السابقة وفي زماننا وإلى يوم القيامة يفتن الناس. فأنا معي المنهج الواضح مع القرآن والسنة، فلا يمكن أبدا أن أغير أو أبدل لغياب شخص من الأشخاص، حتى لو كان هذا الشخص هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فحصل هذه الأزمة في المدينة، لكن الحمد لله الأمور تلامت بسرعة، لأن الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقف هذه الوقفة العظيمة وقرأ قول الله عز وجل:
وكأي من نبي،
لا قرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فبدأ الناس يسيرون في شوارع المدينة وهم يرددون هذه الآية ويقولون وكأنها نزلت أول مرة. يعني كان حسن استدلال من الصديق رضي الله عنه وارضاه، وربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلبه الثبات والحكمة واختار الاختيار المناسب وثبت الناس في داخل المدينة المنورة. لكن وقع الأمر
رغم من الآية دي نزلت في آل عمران.
سبحان الله، نزلت تعليقا على الأحد من يعني سنة 3 هجرية. وبيستخدمها الصديق الآن، رجل يعيش مع القرآن تماما. بعد 8 سنوات يربط بين هذه الآية وبين الحادثة التي حدثت الآن، ويخرج المسلمون من أزمتهم. لكن الواقع أن الانكسارة التي خرج منها المسلمون بسرعة في المدينة المنورة لم يخرج منها عامة المسلمين بسرعة في الجزيرة العربية. دخل المسلمون في نفق شديد الظلام اسمه نفق الردة. حصلت أزمة كبيرة جدا في الجزيرة العربية، وهي أزمة الردة. الردة يعني ترك الإسلام، والناس بتفتكر أن ترك الإسلام هذا كان على إطار محدود، كان في بعض القبائل التي منعت الزكاة بعد فترة صلى الله عليه وسلم، وأن هذه يكون الردة. لا، الردة موضوع ضخم جدا، والحقيقة يحتاج مننا إلى تفصيلات وتفصيلات، لعلنا نحتاج نفرد برنامج كامل على قضية الردة.
احنا عايزين 50 برنامج مع حضرتك.
الله يكرمك
ربنا يكرمك.
ففي الردة ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بعض الناس منعت الزكاة زي ما قلنا. وقالت والله احنا كنا نؤدي هذه الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص. وتعللوا بآية قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها، خذ أنت أيها الرسول صلى الله عليه وسلم.
في دقيقة. التأويل الفاسد للقرآن والسنة يؤدي إلى هذا.
هذا تأويل الهوى.
شوفوا دلوقتي
تأويل الهوى. أنا أريد أن أمرا معينا فألوي
عنق
الآيات لين حتى آتي بالذي أريد أنا. وأقوم بما أفعل وأخالف الإجماع وأخالف القرآن وأخالف السنة. هي موجودة في كل الأزمان. إذا كان
الزمن المعاصر بقى واضح أوي مسألة لي الأعناق والنصوص في مسألة إن هو عايز مثلا المرأة تبقى لها الإمامة العظمى، مش عارف عايز من بدل دينه فاقتلوه، لا ده ما ينفعناش. يعني ابتدت الناس تتعامل مع هذا الأمر.
وجعلوا القرآن عظيم، يعني نص بياخد نص يعجبه ونص تاني بيتركه. أما تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. المهم في ناس رفضت أن تدفع الزكاة، وخرجت بذلك من الإسلام، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام.
نعم.
ومن أنكر هذه
جحدها كافر.
آه طبعا هم طبعا أنكروها جحودا.
نعم.
يعني هي مش زي أي مثلا واحد منع الزكاة وهو يعلم أنها حق لكنه يحب المال فتمسك به فهو فاسق لأنه يمنع الزكاة. لا، هم قالوا لا زكاة بعد اليوم بعد فترة صلى الله عليه وسلم. لا.
نعم.
زكاة. فهذه هذه طائفة كفرت. أما الطائفة الثانية التي كفرت فهي تركت الإسلام كلية وقالت يعني إذا كان هذا الرسول حق فإنه كان لا يموت. طب من أين أتوا بهذا الكلام؟ فالرسول نفسه قال إنما أنا بشر. يعني هو يعني يذكر أنه بشر والقرآن ذكر
حقيقة ذلك.
إنك ميت وإنهم ميتون. وذكر أفإن مت فهم الخالدون. وكأي من نبي يعني هذا كل الأنبياء ماتوا قبل ذلك ولم يدعي صلى الله عليه وسلم أبدا في حياته أنه يخلد في الدنيا. لكن هذه برضو كلمة يتبعون فيها هواهم. وترك الإسلام هؤلاء بالكلية. وهناك من هو أشد من ذلك. هناك من ادعى النبوة. يعني لو وجد الخير العظيم
سواد خالص بقى.
ناس شافت الخير العظيم اللي حققه رسول الله صلى الله عليه وسلم والملك الضخم الذي تحقق له في آخر حياته صلى الله عليه وسلم والجزيرة العربية كلها تدين بالإسلام فطمعوا في ذلك. وادعوا النبوة. وظهر من مدعي النبوة أكثر من واحد، لعل أشهرهم أربعة. طبعا أشهرهم على الإطلاق مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب الذي ادعى أنه يوحى إليه وأنه يقول بعض الآيات، وطبعا آياته كلها مضحكة. الفيل وما أدراك ما الفيل، له ظلهم طويل
والطاحنات طحنا وعجنات عجنا.
يعني هو كل
عمل القرآن الأمريكي.
وأنا والله أجد أن ربنا سبحانه وتعالى يعني كان يعني يجري هذه الكلمات الفاسدة على لسانه. العرب من أشعر الناس أو لعلهم أشعر العالم أجمع وأعرف الناس باللغة، لكن لم يخرج منهم رجل يتكلم لغة سليمة عندما يحاج القرآن الكريم أو يتطاول على القرآن الكريم. تجري على لسان مثل هذه الكلمات الفاسدة التي جرت على لسان مسلمة وغيره من المدعين. لكن مع هذه الكلمات الفاسدة تبعه قوم كثيرون. أنت عارف تبعه قد إيه؟ في بعض الروايات 40,000 وبعض الروايات بتقول 100,000. 100,000 رجل ارتدوا تركوا الإسلام واتبعوا مسيلمة.
ده قد عدد الصحابة تقريبا اللي كانوا واقفين في حجة الوداع.
تخيل يعني عدد ضخم جدا.
23 سنة وأيام معدودة.
طبعا في قبيلة بني حنيفة، وقبيلة بني حنيفة قبيلة كبيرة جدا، ومعظم القبيلة تبعوا في ذلك الأمر، ولم يبقى فيه على الإسلام إلا قليل القليل يتزعمهم ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وأرضاه.
ومسيلمة كان عمل الحركة دي بدايتها كانت في عهد النبي
مسيلمة. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. في أخريات عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة رجلان. مسيلمة الكذاب في بني حنيفة والأسود العنسي في اليمن. الاثنين دول ظهروا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بعد فترة صلى الله عليه وسلم تكاثرت جمعهما بشكل بشع. يعني وصل العدد كما
ذكرنا رجال يا دكتور رغب. في نساء ادعوا النبوة ولا كلهم؟
في واحدة ادعت النبوة اسمها سجاح.
سجاح
النبية. وسجاح النبية يعني عملت مفاوضات مع مسيلمة الكذاب، مفاوضات مع مستوى النبوة بقى. نبي مع نبية، والاثنين قالوا نتجوز ويعني ايه يعني خلاص اخذنا العرب.
نجيب انبياء بقى
نجيب انبياء صغيرين. المهم ان هو يعني ايه فعلا الوضع كان حرج جدا. يعني سجاح النبية هذه اللي ادعت النبوة كان وراءها 100,000 من الرجال. يعني مش سهلة، يعني معها 100,000 رجل يؤمنون بنبواتها. وطبعا الناس كلها عارفة ان ده كله كلام لخبطة وكلام كله ملاية غير مقنع. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه مرة مسك واحد من هؤلاء المرتدين بعد ان عاد الى الاسلام وقال له قل بالله عليك كيف امنت بهذه الكلمات وانت تحفظ القرآن الكريم؟ يعني انت معك القرآن الكريم المعجز هذا، كيف صدقت كلام مسلمة؟ قال انها قبلية يا ابا بكر. يعني احنا عارفين ان الكلام ده حق وان القرآن حق وصدق وان الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، لكن واحد منهم قال كلمة غريبة جدا، قال والله اعلم ان مسيلمة كذاب وان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، ولكن صادق ولكن
كذاب
بني حنيفة احب اليه من صادق مضر. يعني تخيل
وصلت
يعني
العصبية
يعني
الى
منتهى العصبية منتهى القبلية اللي خطيرة جدا جدا. المهم وحصل هذا الارتداد في الجزيرة العربية، وانا عايز اقول لك ان الامر وصل الى ازمة انه ارتدت الجزيرة العربية بكاملها ولم يبق على الاسلام الا ثلاث مدن وقرية واحدة: المدينة المنورة، مكة المكرمة، الطائف، وقرية صغيرة اسمها قرية هجر في البحرين. والبحرين مش هي مملكة البحرين، هي شرق الجزيرة العربية في منطقة الرياض دلوقتي. وتزعم فيها المسلمون رجل اسمه جرود بن يعلى وحفظ المسلمين هناك. هذه القرية الصغيرة. غير كده الجزيرة العربية بكاملها ارتدت. الوضع المأساوي ده جعل الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى الصديق ويقول له يقولون له يا أمير المؤمنين أو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أغلق عليك بابك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني خلاص القضية انتهت، لا تقاتل ولا تحارب ولا تفكر في إعادة الأمور إلى نصابها، القضية انتهت. تخيل مين اللي بيتكلم؟ عظماء الصحابة رضي الله عنهم مع ما اشتهروا به من عمق الإيمان ومن عمق النظرة. لكن انت بتتكلم على عموم الجزيرة العربية ارتدت، وكل واحد معاه 100,000 100,000، الأسود العنسي في اليمامة في اليمن مع 10,000، طليحة
ده واحد مع 10,000
يعني طليحة بني أسد كلها ارتدت مع طليحة الأسدي، يعني عمان ارتدت وبرضو ظهر فيها واحد ادعى النبوة، البحرين ارتدت. يعني سبحان الله الوضع كان في غاية المأساوية، أزمة كبيرة جدا كبيرة. في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب الجميع مرتدون إلا المدن التي ذكرناها وقرية هجر. في هذا الموقف الصحابة قالوا ما فيش فائدة، انتهت القضية. والصديق رضي الله عنه وأرضاه قال لم تنتهي القضية،
المجدد هذا
المجدد رضي الله عنه. فبدأ الصديق يقوم بالدور الذي كان يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذه الأمة لا تموت أبدا، ويبعث الله عز وجل لهذه الأمة دائما من يجدد لها دينها. فأرسل فقام الصديق رضي الله عنه وأرضاه ووقف وقفة جريئة وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. انظر إلى عمق الإيمان وإلى عمق الملحوظة رضي الله عنه وأرضاه. لاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لم يذكر الزكاة إلا وقرنها مع الصلاة.
أقام الصلاة
القرآن ذكر الزكاة 30 مرة، في 28 مرة من هذه المرات قرنت الزكاة بالصلاة. فقال إن كانوا يفرقون بين الصلاة وبين الزكاة، والجميع يؤمن أن من أنكر أن الصلاة فرض على المسلمين فهو كافر، هذا من تركها فقد كفر، فالذي ينكر الزكاة أيضا فهو كافر. وقال والله لو منعوني عقالا أو في رواية عناقا كانوا يعطون الرسول صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه.
الله أكبر.
فالصحابة رضي الله عنهم يعني وقفوا معه وقفة وقالوا طب هؤلاء شاهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه في هذا الموقف القوي قال أمرت، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنه لا إله إلا الله، ومن أدى من أداه فقد عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، والزكاة حق المال. انظر العمق الفهم، الزكاة حق المال، الذي يمنع الزكاة وكأنه منع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يؤدي حقه.
وكي يغلق الباب على مسألة ان احنا بقى احنا المفروض ناخد الاسلام باكج على بعض ان شاء الله، ده الاسلام كله على بعض والحتة دي لوحدها
بالظبط.
طيب نكمل حديثنا مع دكتور راغب السرجاني في هذه القضية المهمة التي كادت ان تسقط الامة المسلمة لولا وجود المجدد ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، المجدد ابو بكر الصديق، ومسألة اعداده لهذه الامة قبل ان ندخل على زمن النشاط.
نعم. الصديق رضي الله عنه كان واضح الرؤية جدا، يعني شايف الحق في منتهى الوضوح ويجادل ويدافع عن حقه بكل ما أوتي من قوة، حتى لو اعترض معظم الناس عليه في هذا الحق هو يعني رؤيته في منتهى الوضوح، وهو أعظم الأمة بلا جدال.
حتى أن اعترض عمر الملهم رضي الله عنه
تخيل عمر بن الخطاب يعني بعد هذا الموقف الصلب من الصديق رضي الله عنه وارضاه، وان هو قال له ان خلاص احنا هذا هؤلاء يعني فرقوا بين الصلاه والزكاه، ولو احنا سكتنا الواحد منع الزكاه بكره يمنع الصلاه بعد بكره يمنع الصيام، طب بعدين يبقى بيقطعوا الاسلام تقطيعا وبعده فتره صلى الله عليه وسلم، هذا شيء خطير في منتهى الخطوره. سيدنا عمر بن الخطاب قال له كلمه برضو تانية جدا مهمه جدا، قال له طيب بمن تقاتلهم؟ يعني انت هنفترض ان هم فعلا يستحقون القتال، طب بمن تقاتلهم؟ ده احنا المدينه المنوره يعني فعلا كالغنم في الليلة الشاتية كما تقول سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، يعني احنا في حالة قليلة جدا وضعيفة جدا، وهذه جموع ضخمة هائلة مرتدة، بمن تقاتلهم؟ انظر بقى للكلمة التي قالها الصديق رضي الله عنه، وهي تمثل منهج حياة عند الصديق ومنهج حياة عند كل مجدد. قال أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، حتى تقطع عنقي، يعني
أكبر.
إن لم يبقى في المسلمين إلا أنا أقاتلهم أنا.
منهج.
منهج واضح. أنا أتمنى لكل مسلم أن يحمل هذه القضية على أكتافي بهذه الصورة، أقاتلهم وحدي. والله هذا ينفع عنوان منهج حياة، أقاتلهم وحدي. في فساد أنا أصلح هذا الفساد وحدي. في ضلال، في بعد عن الله عز وجل، أنا أصلح وأعيد
النار. الشبهات،
في شبهات أنا أرد الشبهات وحدي. في كذا في كذا، هذه قضيتي، دينك دينك، لحمك دمك. هكذا كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقام رضي الله عنه وأرضاه بهذه الوقفة الثابتة. ولما عمر بن الخطاب رأى انشراح قلب الصديق لهذا الأمر، انشرح قلبه رضي الله عنه وخرج مع الصديق. الصديق بدأ ياخد الموضوع بمنتهى الجدية، وبدأ يتعامل مع القضية في منتهى الوضوح. جيش أسامة بن زيد كان الرسول صلى الله عليه وسلم خرجه إلى قتال الروم، لأن الروم جمعوا جموع أخرى فخرجوا، ولكن توفي صلى الله عليه وسلم والجيش على أبواب المدينة المنورة في طريقه إلى الخروج
للذهاب.
فصديق أول ما استلم الحكم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة خرج الجيش. سيدنا عمر جه قال له احنا نتخرج الجيش واحنا حالتنا في منتهى الأزمة، البلد ارتدت كلها، الجزيرة كلها مرتدة. فقال سكلتك أمك يا ابن الخطاب، يخرجه رسول الله السلام وأبقيه أنا.
يعني ده كلام يعني ما بين فقه أولويات عمر وطاعة أبي بكر الصديق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا الرؤية الواضحة عند الصديق، إذا كان صلى الله عليه وسلم قد قال فقد سبق من ساعة الإسراء والمعراج، من قبلها، من أول يوم الإسلام، في كل حياة تملك حياة رضي الله عنه. الرسول قال خلاص. طب قال له طب بلاش، خلاص خرج الجيش، بس بلاش أسامة. سلم زيد عنده 16 سنة 18 سنة، يعني تخرجوا على رأس الجيوش. فقال فكلتك أمك يا ابن الخطاب. أيوة يوليه رسول الله وأنزعه أنا.
الله
شوف قد إيه، وخرج الجيش، وكانت البركة في خروجه بنصيحة وأمر رسول الله. فخرج الجيش. حصل إيه؟ الجيش ده خارج لحرب الرومان في الشمال،
والرومان دول حاجه
دولة الرومان دولة قوية جدا، دولة رقم واحد في العالم زي ما قلنا قبل كده. وده خارج، فالناس اللي شافت هذا الجيش يخرج قالت لو كان بهم ضعف ما اخرجوا هذا الجيش. فبدات كل القبائل الشماليه، كل القبائل اللي موجوده في طريق الشمال الى دوله الروم كلها عادت الى الاسلام دون قتال.
يا لبركة
سبحان الله. يعني ليه؟ لان قالت اذا كانوا خرجوا الجيش ده فاكيد عندهم قوه، وما كانش في قوه ولا بتاع، ده هو كل الجيش خارج في هذه المعركه. ولم يلقى اسامه بن زيد قتالا، ورجع بعد ما قعد شهر كامل في الشام، رجع تاني الى المدينه المنوره بعد ان ثبتت كلمه المسلمين وارتفع امرهم وشانهم في كل الشمال، وامن المسلمون شمال الجزيره العربيه، ولم يبقى الا الشرق والجنوب اللي هي منطقه مسيلمه الكذاب وسجاحه التي دعت النبوه وطليحه الاسدي، والجنوب في اسود العنسي. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في هذا الموقف العجيب جدا يبدا في تجهيز المسرح العمليات، كأنه أعظم قائد عسكري شاهده الوجود في ذلك الوقت رضي الله عنه وأرضاه. يخرج في وقت متزامن 11 جيش في لحظة واحدة. تخيل 11 جيش، الجيش الأول، الجيش الثاني، الجيش الحداشر في وقت متزامن، دخلك في الشمال ودخلك في الجنوب ودخلك هنا ودخلك هنا في وقت متزامن. يعني سبحان الله، فعلا معجزة. الجيش ممكن كان يبقى 2000 واحد و3000 واحد و5000 واحد، لكن في وقت واحد يتصارع مع كل هؤلاء المرتدين.
يشعر الناس بقوة الإسلام.
بالضبط. قال لك لو أنا سبت قبيلة دون يعني أن أرسل لها جيشا هيحصل نوع من الاستفحال لهذه القوة. طيب 11 جيش خارجين، والمسلمين ما شاء الله بدأت معنوياتهم تتحرك وبدأوا يخرجوا. ما هي نقطة النشاط في هذا الحدث؟
يعني احنا النشاط اللي دايما بتعلمنا فيها أنه حدث نكرهه،
حدث يكرهه المسلمون فعلا. يعني حدث ما كناش عايزينه يحصل، لكنه ينقل المسلمين إلى زمن وضوح الرؤية، وهو الزمن الذي يحدث فيه تمحيص للصف. إيه هو الحدث الذي يكرهه المسلمون؟ إيه هو نقطة النشاط؟ هزيمة الجيش الثاني والثالث. الجيش الثاني كان بقيادة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. طبعا عكرمة أسلم في العام التاسع من الهجرة بعد فتح مكة، وحسن إسلامه وأقسم أن ينفق في كل نفقة أنفقها للصد عن سبيل الله نفقة للدفاع عن دين الله عز وجل، وأن يقف موقفا أمام كل موقف وقفه صد عن سبيل الله موقفا يدافع به عن الإسلام. فخرج عكرمة بن أبي جهل على رأس جيش، والجيش بسيط وصغير، والجيش ده خارج يحارب مين؟ يحارب مسيلمة الكذاب. طبعا مسيلمة الكذاب قلنا معاه
جيوش غفيرة،
جيوش ضخمة جدا. عكرمة بن أبي جهل خد نصيحة من الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال له لا تقاتل حتى أرسل إليك المدد. خلي بالك عكرمة بن أبي جهل طاقة عسكرية هائلة، والصديق رضي الله عنه وأرضاه طاقة عسكرية أعظم وأعظم وأعظم. قال له الجيش بتاعك صغير، اوعى تقاتل مسلمة إلا بعت لك مدد، والمدد كان الجيش الثالث اللي هو بقيادة شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
عكرمة بن أبي جهل لما راح لقى في فرصة وقال لك والله ممكن أهجم بغتة على الجيش المشرك أو المرتد، وما انتظرش كما أمره الصديق رضي الله عنه جيش رحبيل.
لأننا بنفتكر غزوة أحد دلوقتي اللي تبرحوا أماكنكم
المعصية نهوت. وطب بس هنا مش عشان الدنيا، وهنا خطأ عسكري
مع الفارق يعني.
هو خطأ عسكري، والراجل حسب الحزة لأنه ممكن حارب، لكن
إنما هو من المفترض أنه طالما القائد يعني وجه النصيحة أو شاف
إن أنا أن يطيع. نعم. على الأقل لو أخالف أبعت أقول له
بالضبط كده أنا أتحرك. نعم.
المهم تحرك عكرمة بن أبي جهل، فهزم الجيش الإسلامي هزيمة مرة، وتتبع مسيلمة الكذاب الجيش المسلم، وبلغ الجيش المسلم في فراره إلى المدينة المنورة. تخيل بني حنيفة منطقة الرياض يعني أكثر من 1000 كيلو من المدينة المنورة، بدأ الفرار لحد ما وصل المدينة المنورة. طبعا كانت أزمة كبيرة جدا عند المسلمين. هذه هزيمة كبيرة، وهذا قائد عسكري كبير عكرمة بن أبي جهل، وهذه أزمة دخل فيها المسلمون، وبدأ المتذبذبون يخرجون من الصف.
نعم.
وهي ديت سمات زمن وضوح الرؤية.
نعم.
أن المتذبذب يقع.
نعم.
وأن المنافق يخرج من الصف، وأن الكاذب يعلن عن كاذبه، وأنا مش مع دولة، أنا مع المنافقين، أنا مع المرتدين، أنا مع المشركين أيا كانوا.
نعم.
أنا مع أعداء الأمة.
نعم.
ولست مع المسلمين، يعلن بوضوح هذا الأمر ويكشفه ربنا للمسلمين. الجيش الثالث كان شرحبيل بن حسنة الصديق رضي الله عنه، قال له روح لقتال مسيلمة عشان ما يهجمش على المدينة المنورة، لكن ما تقتلش لما بعت لك مدد. وللمرة الثانية يتكرر الخطأ، ويهجم شرحبيل بن حسنة قبل أن يأتيه المدد، ويهزم جيش شرحبيل بن حسنة.
دوافع الحماس دون ضوابط.
يعني
عنده حماس،
عنده حماسة قوية جدا، وطبعا هذا من أعظم الصحابة. نعم. رضي الله عنهم وأرضاهم،
لكن محتاجين مع الحماسة ضوابط،
ضوابط وطاعة للقائد
وضبط نفسه،
وضبط نفسه بالضبط، وان انا ما تسرعش وما تهورش
بالضبط.
دخل الجيش موقعه وتخسر، وخسر موقعه الثانية على يد مسلمة، وايقن جميع المتذبذبين ان مسلمة لا يهزم.
ده نبي بقى.
هذا بقى يعني
تأصلت
حتى
الفكرة.
لو قالوا مش قضية نبي ولا مش نبي، قضية ان معاه جموع ضخمة، معاه 100,000، وعلى فكرة كان فكر زي ما قلنا يتجوز سجاح. ومعاه 100,000 وهي معاه 100,000 ادي 200,000 كما قال نأكل العرب. حصلت فتنة كبيرة جدا، حتى ارتد بعض الصحابة، ومنهم طبعا نهار الرجال اللي ارتد بردته أعداد كبيرة جدا. الراجل ده كان أصلا من أصحاب البقرة، لكنه فتن بمسلم الكذاب وفتن بقوته.
من أصحاب حضرتك؟
البقرة، كان حافظ صوت البقرة. ومع ذلك كان من الذين ارتدوا في هذه الأزمة الضخمة. دخل المسلمون في زمن ضوح الرؤية، ولم يبقى في هذا الوقت من المؤمنين إلا الصادقين فقط. وبدأ الصديق رضي الله عنه أرضاه بهذا العدد القليل الذي ثبت معه يقاوم المرتدين هنا وهناك، وبدأ يبعث رضي الله عنه أرضاه جيش قوامه 12,000 مقاتل على رأس خالد ابن الوليد رضي الله عنه أرضاه لحرب مسيلمة الكذاب في موقعة اليمامة المشهورة. وراح سيدنا خالد الوليد بالعدد ده 12,000 ضد 100,000، هذه موقعة غير متوازنة بكل المقاييس، لكن جيش بقى ده خلاصة. ال 12,000 دولة عدوا زمن وضوح الرؤية، عدوا مرحلة التمحيص والابتلاء، عدوا زمن المفاصلة.
نعم.
خرج منهم كل منافق، وخرج منهم كل ضعيف الإيمان،
دول الصفوة،
صفوة المسلمين. وخرجوا في هذه المعركة الكبرى من أكبر مواقع الإسلام، والذين شاهدوا هذه الموقعة قالوا إن هذا أشد قتال رأيناه في حياتنا، مع ان سبحان الله مروا بمراحل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ان قتال اليمامة كان اشد واعنف من كل المراحل التي مرت بعد ذلك.
قتال اليمامة كان الصدام بقى يا دكتور رضي.
نعم،
كان الصدام،
هذا هو الصدام الكبير، هذه نقطة الصدام التي بعدها سيدخل المسلمون في زمن القوة. في هذه المرحلة، في موقعة اليمامة، حارب المسلمون حربا شديدة جدا، وحصلت 3 انكسارات متتالية في هذه المعركة. يعني 3 مرات يوصل مسيلمة الكذاب إلى داخل خيمة خالد بن الوليد قائد المسلمين اللي كانت في آخر الجيش 3 مرات، ومع ذلك في كل مرة يقوم المسلمون ويردون الهجمة المرتدة، ويقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وينادون على أصحاب القرآن يا أهل القرآن، يقول عمار بن ياسر، يقف عمار بن ياسر، وكما يروي أحد الصحابة يقول أبو سعيد الخدري كان يشهد هذه الموقعة، وقال رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه وأذنه تتأرجح على كتفي، وأذنه قطعت، ويقف ويقول يا أصحاب القرآن زينوا القرآن بالفعال. اللي حافظ القرآن مش مجرد حفظ، هذا فعل، زينوا القرآن بالفعال. فيقف الصحابة رضي الله عنهم ويهجموا مرة والثانية والثالثة، ويقوم البراء بن مالك بمعجزات كبيرة جدا عسكرية، ويقول ألقوني في حديقة الموت. حديقة الموت هذا حصن كبير جدا كان يتحصن في داخله المرتدون، فيلقوه في داخل الحصن بمفرده ليفتح الباب من الداخل، وقد قطع جسده بالسيوف وبالرماح، ومع ذلك لم يمت، فلا نامت عين الجبناء. وخرج رضي الله عنه بعد أن فتح الباب، وانفتح الباب الحديقة، وانساحر المسلمون في داخل حديقة الموت، وحقق المسلمون انتصارا هائلا، ليخرج المسلمون بذلك من عنق الزجاجة، ويتحقق وعد الله عز وجل بالتمكين لهم، ويدخل المسلمون في زمن القوة. وهذا حديث طويل،
جزاكم الله خيرا. نحن في أمس الحاجة للوقوف حتى عند المعاني في حديقة الموت وفي اليمامة، لكن الوقت لم يسعفنا إلى ذلك. أيها الإخوة الأحباب، نستكمل حديثنا مع الدكتور رغب السرجاني في لقاء مقبل عن موقعة اليمامة وعن بداية زمن القوة، إلى أن يحين موعد هذا اللقاء. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.